بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في صفة الجود الواجب سبحانه وتعالى. قلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في أنه إذا أعطى يعطي لعوض أو لا لعوض. بينا في البحث السابق بأن عطاءه سبحانه وتعالى لا لعوض، وإلا للزم النقص والحاجة، وهو غني عن العالمين. وهذا معنى قول الماتن المصنف أن وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود. ثم عرجنا على مسألة لعلها من أهم المسائل، أو تعد واحدة من المسائل المهمة المرتبطة بالقضاء والقدر، وهي أن منن الله سبحانه وتعالى هل هي لاستعداد أو هي ابتدائية، لا يوجد فيها منشأ للاستعداد. قلنا بأنه لو نظرنا إلى كل عالم الإمكان، كل عالم الإمكان، فمننه ابتداء. أما لو نظرنا إلى هذا الموجود المادي أو ذاك، فإنه لاستعداد. ولكن البحث في اعتقادي لم يتوضح كما ينبغي، وتفصيله إن شاء الله تعالى موكول إلى الأصل الثاني عندما ندخل في مبحث العدل ونصل إلى مبحث القضاء والقدر الإلهي. عند ذلك نفصل هذا المطلب، وأنه كيف ينسجم القضاء والقدر الإلهي مع أن الإنسان مختار في فعله. عندما ندخل هذه المسألة وبيان تفاصيل المسألة نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. يبقى هنا أيضا إشكال قد يرد إلى ذهن البعض، وهو أنه أنتم تقولون إن الله يفعل لا لعوض، مع أن القرآن يقول إنما خلقت الجنس والإنس والجن ليعبدون. إذا خلق لعوض، وهو أن يكون معبودا. إذن كيف يمكن الانسجام، أو كيف يمكن التوفيق بين ما تقولون أن الله يفعل لا لعوض، وبين هذه الآية المباركة التي تقول خلقت الجن والإنس ليعبدون؟ هذا عوض أيضا، نحو من العوض، وهو أن يقع معبودا، هذا نحو من العوض. جوابه إن شاء الله تعالى أيضا الآن لا ندخل في البحث فيه، لأنه مرتبط بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة أو غير معللة إن شاء الله عندما ندخل في المرحلة اللاحقة من البحث، وهي في الفصل الثالث في أفعاله. هناك مسائل في المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض، صفحة 306 من الكتاب. ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه، بيانه إن شاء الله هناك. سوف نتعرض بإذن الله تعالى لهذه الآية المباركة، خلقت الجنس والجن والإنس ليعبدون، هذه الآية، ونبين بأن العبادة هل هي غرضه وهل ينتفع به أو لا ينتفع به، النفع لمن يعود، بيانه إن شاء الله سيأتي في محله وسيتضح بأنه هذا ليس هو نفع وعوض يعود على الفاعل، والذي هو نقص أن يعود العوض عليه. أما إذا عاد العوض أو عاد النفع على الفعل لا على الفاعل، عاد إلى نفس الذي قام بالعبادة، فإنه لا يلزم هناك أي نقص كما سيأتي بيانه. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو أنه هل أن الله جواد أو ليس بجواد. المقام الثاني من البحث، وهو أن الله هل يوجد دليل على أنه جواد بالضرورة أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك. قلنا بالأمس بأنه أو في البحث السابق بأن وجوب الوجود إذا بدأنا من هذا الممكن الموجود هذا يدل على أنه جواد، ولكنه هل يدل على ضرورة الجود عنه أو لا يدل؟ قلنا هذا لا دلالة عليه، إذا فعل فهكذا يفعل، أما لا بد أن يفعل أو لا فهذا لم يأتي بيانه. في المقام الثاني من البحث نريد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أنه لا بد أن يجود، وقلنا أن هذه البدية كما أشرنا في البحث السابق ليست لابدية عليه، ليس وجوب عليه، وإنما هي لابدية عنه ووجوب عنه وصدور عنه وضرورة عنه لا عليه، وميزنا بينهما في العام الماضي وفي بعض الأبحاث السابقة. خب لماذا الله سبحانه وتعالى لا يجود؟ لماذا لا يوجد؟ عدم الإيجاد يرجع إلى أحد أسباب، إما أنه لا يعلم، قدرة موجودة ولكن لا يعلم، علم ما موجود فلا يعلم ماذا يوجد، فالقدرة متحققة، القدرة على الإيجاد، ولكنه لا يوجد له، لا يوجد لهذا الفاعل علم حتى يوجد شيء، والذي لا علم له لا يمكنه أن يوجد. إما عدم الإيجاد لأنه ليس بعالمين، والجواب ماذا؟ ها؟ ثبت في محله أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وتقدم بيانه، قلنا الله سبحانه وتعالى يعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد، وإما يعلم، يعلم الموجودات التي يريد أن يوجدها ما هي، يعلمها ولكنه عاجز ليس بقادر، والجواب ماذا؟ ها؟ ثبت في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن العلم موجود، القدرة موجودة. السؤال الثالث، وهو أنه يعلم ويقدر، ولكن الجود نقص وليس بكمل، الإيجاد نقص وليس بكمال. خب أنتم انظروا إلى هذه النقطة، وهو أن الجود نقص أو البخل نقص. إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق أن هناك مدركات للعقل العملي، لأننا نحن نؤمن بالحسن والقبح العقلي، أن هناك مدركات للعقل العملي، هناك أشياء يدرك العقل أنها حسنة، وهناك أشياء يدرك العقل أنها ماذا؟ قبيحة. ومعنى إدراك العقل أنها حسنة يعني يقول ينبغي أن تفعل، ومعنى إدراك العقل أنها قبيحة يقول لا ينبغي أن تفعل. هسه إذا أدركنا هذه المقدمة، عرفنا هذه المقدمة، نأتي إلى محل الكلام. الله يوجد موجودا، ويترتب على هذا الإيجاد نفع لهذا الموجود، هذا أفضل. ويدرك العقل أنه حسن أو لا يوجده ولا يصل إلى أي نفع له، أي منهم؟ المفروض أنه هذا الموجود الله يوجده ويترتب على إيجاده نفع له. إن شاء الله كما سيأتي في آية ليعبدون أن هذه العبادة منفعتها ترجع لمن؟ للعابد، لا للذي أوجد الجن والإنس. إذن ترجع المنفعة لمن؟ لهذا الوجود. فإيجاد موجود ينتفع بوجوده خيران أم عدم الإيجاد خير؟ من الواضح أن العقل يدرك أن الإيجاد خير من العدم، وهذا ما يقولونه أو ما يقوله الحكيم السبزواري في أول المنظومة، أن الوجود خير والعدم شر. مراد من الوجود خير، هذا المعنى من الخير، يعني الإيجاد. لو دار الأمر أن نرى أن الإيجاد كمال لله أم أن عدم الإيجاد كمال، العقل ماذا يدرك؟ يدرك أن الإيجاد كمال وعدم الإيجاد ماذا؟ نقص. فإذن الله عالم، واحد. الله قادر، اثنين. الجود كمال وعدمه نقص. إذن الله جواد بالضرورة، مو الله جواد بالضرورة يعني يجب عليه أن يفعل، لا لا لا، هذا الموجود الذي هو مستجمع لجميع صفات الكمال ومنزه عن كل نقص وعيب، مثل هذا الموجود يفعل هذا الفعل. وهذا هو معنى الوجوب عنه، وهذا هو معنى الصدور عنه. أنت تقول هذا الفعل مما ينبغي أن يفعله فلان، مو يجب عليه أن يفعله فلان، مما ينبغي شيء ويجب عليه أن يفعله شيء آخر. والضرورة التي نقولها هنا ضرورة بحسب الوقوع، لا الضرورة يعني الوجوب في قبال الإمكان. إذن بهذه المقدمات الثلاث، وهي أن الله عالم، أن الله قادر، أن الجود كمال والبخل نقص، يتضح أن الله جواد بالضرورة. خب سؤال يأتي هنا، وهو أنه إذا تمت هذه المقدمات لنا، يثبت لنا أن فيضه منقطع أو أن فيضه قديم؟ بعد يثبت لنا أنه دائم الفاضل، لا أنه منقطع الفاضل، دائم الجود لا أنه منقطع الجود، هذا دليله العقل. والروايات كثيرة بهذا المضمون، ننقل بعض هذه الروايات الواردة في الأدعية. هذا شرح الأسماء أو شرح دعاء الجوشن الكبير للحكيم السبزواري، هذه الطبعة الحديثة مو الطبعة القديمة، الطبعة الحديثة طبعت أخيرا، أنا أخذت نسخة منها، صفحة 260 من هذه الطبعة الحديثة، تحت المقطع أو الفصل 18، لأنه تعلمون بأنه 100 فصل هو دعاء الجوشن الكبير، تحت الفصل 18 هناك يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم. خب السلطنة من أسماء من الصفات الذاتية لو من الصفات الفعلية، من الواضح أنه تحتاج إلى من يكون ملكا عليه، هذه من قبيل الرازق، فإن الرازق تحتاج إلى ماذا؟ الى وجود مرزوق حتى يتصف الله بانه رازق. بينا هذا المطلب في فرق في الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. والسلطنة وهي الملك، انه له، انه ملك. بحثه سيأتي ان شاء الله في المتن اللاحق الذي سنذكره، وهو ان الله ملك. هذه السلطنة يقول سلطنته قديمة. وإذا كانت السلطنة قديمة لابد أن يكون عندنا مخلوق ماذا؟ قديم، يعني أنه لابد أن الفيض غير منقطع. هذه العبارة يقول كلام في عدم انقطاع فيض الله في صفحة 260. فالفيض لا ينقطع وإن كان المستفيض منقطعا هالك. هذه إشارة إلى تلك العبارة التي يقولها الحكيم السبزواري، وقد أخذها من الصدر المتألهين في الجزء السابع من الأسفار. والفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا وجه الله غير قابل للزوال، غير قابل للدثور، غير قابل للانقطاع. أما بخلافه زيد بكر عمرو سماء أرض ماء، هذه قابل للانقطاع أو غير قابل للانقطاع؟ لا، منقطعة الأول منقطعة الآخر. أما وجه الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فوجه الله باق. فمبانيه الفلسفية بعد إن شاء الله موكول إلى الفلسفة. المهم نحن عندما نقول أن الفيض دائم متصل قديم، هذا مو بمعنى الزيد قديم الوجود، لا مواشكة. نحن نعلم أنه منقطع الأول منقطع الآخر. والصنع قديم وإن كان المصنوع حادث، والسلطنة قديمة وإن كان الرعايا حادثين. ثم يقول وقد أشير إلى عدم انقطاع فيضه في الأسماء الحسنى الأخرى. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا المقطع الآخر الذي هو في صفحة 265، يعني في الفصل التاسع عشر من الدعاء. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه. فإذا ملكه أيضا دائما. مقطع آخر، ومن له ملك لا يزول. مقطع آخر الذي ورد في الأدعية في صفحة 643 من شرح الدعاء، 643. يا من له ملك لا يزول، هذا من حيث الأدعية. هذا ينقل رواية لطيفة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول روي عن باقر علم الأولين والآخرين عليه السلام حين سئل، والسائل هو جابر بن يزيد، حين سئل عن قوله تعالى أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، إنه قال عليه السلام تأويل ذلك إن الله إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وجدد الله تعالى عالما غير هذا العالم. مو أنه بعد لا يوجد له عالم ولا يوجد له خلق، لا، ليس الأمر كذلك، له عالم آخر وخلق آخر. وجدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غير هذه السماء تظلهم. ولعلك ترى، هكذا تعتقد أنت يا جابر، ولعلك ترى أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم، بلى والله لقد خلق الله تعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولاك الآدميين، والمراد من العدد بيان الكثرة فقط. وبناء على هذا فالفيض منه دائم متصل، برهان العقل دليل العقل هكذا يقول. يقول الله سبحانه وتعالى عالم، الله قادر، الجود كمال وليس بناقص. إذن يفيض. إذن المقام الثاني من البحث وهو أنه الله جواد بالضرورة أم لا؟ الجواب ماذا؟ نعم، وهذه الضرورة هي ضرورة عنه كما بينا. نأتي إلى المقطع اللاحق من المتن. قال والملك، طبعا هنا ايضا هذا المطلب الذي اشرنا اليه موجود في الاشارات. الاخوة اللي يردون تفصيل المطلب يرجعون الى الاشارات الجزء الثالث صفحة 145. تنبيه، قال اتعرف ما الجود؟ قال الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد. من هنا يتضح بأنه في مقام الاستعداد، إذا أعطي من لا يستحق شيئا هذا جود أو ليس بجود؟ ليس بجود. وهذا الذي قلنا فصلنا بين مننك ابتداء وبين أنه لا بد أن يعطى بحسب الاستعداد. فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد، ولعل من يهب ليستعيض معامل فليس بجواد. وليس العوض كله عينيا بل وغيره، حتى الثناء والمادح والتخلص من المذمات والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي أيضا ليس بجواد. تفصيله عندها يدخل بأنه الجود ما هي أوصافه. بعد احنا ما نقرأ الإخوة يراجعون صفحة 145 إلى صفحة بل إلى صفحة 149. قال والملك، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، وكل شيء مفتقر إليه وهو غني عنها. هذه الصفة الأخرى التي نثبتها للواجب سبحانه وتعالى وهي صفة أنه ملك. فرق بين أن يكون مالك وبين أن يكون ملك. الآية المباركة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ما هو الملك وما هو الملك؟ الله مالك لكل شيء والله ملك على كل شيء. هناك في الإشارات الصفحة 144 من الجزء الثالث يقول الملك يعني كون الموجود ملكا. من هو الملك؟ يقول الملك إذا توفرت في الموجود ثلاث أمور فإنه ملك. الشرط الأول أن يكون غنيا مطلقا، غني عن كل شيء. تتذكرون هذه الكلمة للفراهيدي عندما سئل عن دليل إمامة الأمير المؤمنين قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته. استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه هذا دليل إمامته. بعد لا نحتاج أكثر من هذا دليل. طبعا هذا الاستغناء أو الغنى الموجود عنده سلام الله عليه كما ذكرنا مرارا غنى بالغير، وإلا هو بحسب ذاته عين الفقر والحاجة. المهم قال أوله أن يكون غنيا مطلقا، الثاني افتقار كل شيء في كل شيء إليه، الثالث كون كل شيء له مملوك له. بين يا ملكية هذه، إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فهذا الموجود ماذا؟ ملك. استغناؤه عن الكل، احتياج الكل إليه في كل شيء، وأن كل شيء مملوك له بالملكية الحقيقية، هذه إذا توفرت فإن الموجود ملك. وهذه الصفات تطبيقها أو بيان المصداق لها واضح جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أولا غني عن العالمين، وهذه الصفة تقدم إثباتها في الأبحاث السابقة، ما تذكرون في المسألة 17 في أنه تعالى غني، هذا ثبت عندنا. أما الشرط الثاني وهو أنه افتقار الكل إليه، لأن كل ما عداه ومن عداه فهو عين الفقر والحاجة في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا اثنين. وثالثة أن كل معلول فهو مملوك لعلته، فإن العلة تملك وجود المعلول ملكا حقيقيا، والله سبحانه وتعالى هو العلة لهذا العالم، فكل شيء مملوك له ملكا حقيقيا فهو ملكون. هسه تعالوا إلى العباد. قال وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا. كيف يدل؟ يقول لها توفر هذه الشرائط الثلاث. أولا لأنه غني عن الغير في كل شيء كما تقدم بيانه في المسائل السابقة، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته، وتقدم فيما سبق الفرق بين الصفات الحقيقية والحقيقية ذات الإضافة والإضافية، تقدم تفصيله فيما سبق في صفات ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة كالعلم والحقيقية المطلقة كالحياة. هذا أولا الشرط الأول. الشرط الثاني وكل شيء مفتقر إليه، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه، هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث وله ذات كل شيء، يعني كل شيء فهو مملوك له بالملك الحقيقي، وله ذات كل شيء لأنه مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته، فيكون واجب الوجود ملكا، لأن الملك من هو؟ قال هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث، وهي موجودة في الحق سبحانه وتعالى. تعالوا معنا إلى بحث الملكية والملك، ما هو الفرق بين الملك وبين الملك؟ ارجعوا معنا إلى الميزان الجزء الثالث، صفحة 128 كما في ذهني، صفحة 128 تحت ذيل هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآية من الآيات التي يمكن أن يستدل بها أيضا على الجبر، باعتبار أنه قالت أنه هو يعطي هو يمنع هو هو، إذن أين موقع إرادة الإنسان واختيار الإنسان؟ وإن شاء الله سنتعرض لهذه الآية من تلك الجهة في محله في إرادة الإنسان. تارة أن الشيء مملوك، طبعا هذا الفرق الذي سنذكره بين الملك وبين الملك الملك في النتيجة سيرجع إلى الملك، ولكن سيتضح بعد ذلك. تارة نتكلم أن فلان مالك لشيء، الملكية لشيء على قسمين، إما ملكية حقيقية وإما ملكية اعتبارية. الملكية الحقيقية هي الملكية القائمة للعلة بالنسبة إلى معلولها، يعني أن العلة تملك وجود المعلول. مثاله من قبيل الملكية التي تملكها النفس لقواها، النفس لها قوى متعددة، لها الباصرة، لها السامعة، لها الذائقة، لها الشامة، لها التحريك، لها قوة المشي، قوة البطش، ونحو ذلك من القوى الموجودة بالنسبة إلى النفس. هذه مملوكة للنفس، ولكن هذه الملكية هل هي ملكية اعتبارية أو ملكية تكوينية غير قابلة للتخلف والاختلاف؟ من الواضح أن هذه الملكية النفس تملك قواها ملكا تكوينيا، بمعنى أن المالك إذا أراد شيئا فإن المملوك لا يمكنه أن يختلف أو أن يتخلف. والفرق بين يختلف ويتخلف بيناه في الأبحاث السابقة، قلنا مراد من يتخلف يعني يريد منه الإبصار يقول أنا لا أبصر، يختلف يريد منه الإبصار يقول أنا أسمع. المملوك لا يتخلف عن إرادة مالكه الحقيقي ولا يختلف، لا يتخلف ولا يختلف، وهذه هي الملكية الحقيقية. مثالها النفس وقوى النفس، مثالها كل علة ومعلول تلك العلة، هذه هي الملكية الحقيقية. في قبال هذه الملكية توجد عندنا ملكية اعتبارية، وهو أنك طبعا من خصوصيات هذه الملكية أنها غير قابلة للنقل والانتقال، من خصوصيات هذه الملكية أنها غير قابلة للانفكاك، يعني تقول أن هذه القوى مملوكة لي، أنا أريد أن أنقل هذه القوى لك، مستحيلة الانفكاك بين مالكها، بين المالك وبين المملوك، لا هي قابلة للنقل والانتقال ولا هي قابلة للانفكاك. أما في الملكية الاعتبارية وهي الملكية التي ندرسها في الفقه عندما نقول أن هذا الكتاب مملوك لي وأن ذاك البيت مملوك لك، خب هذه الملكية هي الملكية الاعتبارية، ولكنه قابلة للنقل والانتقال أو غير قابلة؟ نعم. قابلة للانفكاك أو غير قابلة؟ نعم. ولعل، وهذا الذي يؤكد عليه السيد العلامة في كل أبحاثه التفسيرية، وهي أنه ما من اعتبار عقلائي إلا وله جذر تكويني. انظروا إلى هذه الملكية الاعتبارية الموجودة بين في الأشياء، هذه الملكية الاعتبارية منشأها أين؟ ها؟ تلك الملكية الحقيقية. تعالوا إلى الرئاسة، هذا رئيس وذاك مرؤوس، وهذا أمر أيضا أمر اعتباري، هذا رئيس وذاك مرؤوس أمر اعتباري، ولكن جذره التكويني أين؟ جذره التكويني النسبة بين رأس الإنسان وبدن الإنسان. خب تلك حقيقية تكوينية أم اعتبارية؟ أن الرأس وأن العقل هو المدبر وأن البدن هو المدبر، هذه النسبة الموجودة في الأمر التكويني نحن انتزعناها وجعلناها لأمر اعتباري لغرض لإدارة المجتمع ونحو ذلك. وهذا ما يقوله السيد العلامة من أن الاعتباريات جميعا لها جذور تكوينية، محال أنه يوجد عندنا اعتبار ولكن الإنسان لا يعرف حقيقة ذلك الاعتبار، وإلا لا يستطيع أن ينتزع ذلك الاعتبار. العقلاء لا يستطيعون أن يضعوا ذلك الاعتبار إلا إذا كان هناك حقيقة وكان هناك تكوين. هذا نوع. فلهذا يقول الملك من مما نعرفه هو الملك بكسر الميم ده نتكلم المالكية والمملوكية، مو الملك بضم الميم، والملك بكسر الميم صفحة 128 من المجلد الثالث من الميزان. مما نعرفه فيما بأيدينا ونعهده من غير ارتياب في أصله، فمن الملك ما هو حقيقي وهو كون شيء كالإنسان مثلا، بحيث يصح له أن يتصرف في شيء أي تصرف أمكن بحسب التكوين والوجود، ولكن مو مطلق التصرفات، وإنما التصرفات الممكنة لهذا الوجود، كما يمكن للإنسان أن يتصرف في باصرته بإعمالها وإهمالها بأي نحو شاء وأراد. وهل يمكن أن تريد النفس شيئا من الباصرة والباصرة تتخلف عن ذلك؟ محال ذلك. أن الباصرة تريد شيء، أن النفس تريد شيء والباصرة تتخلف. لماذا؟ لأن الباصرة معلولة لهذا الوجود، فهي مملوكة له بالملك الحقيقي. من هنا تتضح لكم هذه العبارة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مرارا يؤكدها في أبحاثه الأصولية. يقول أن العبودية أن تكون جارحة من جوارح المولى. كيف أن الجوارح لا تتخلف عن إرادة صاحب الجارحة، كذلك العبد لا بد أن لا يتخلف عن إرادة مولاه. ولكن الفرق هناك أن الجارحة لا تتخلف عن إرادة صاحب الجارحة تكوينان، وهنا لا يتخلف ماذا؟ تشريعا، بالاختيار بالإرادة، ومن هنا كان له الفضل والمزية. وإلا الباصرة لا تثاب على 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 عدم تخلفها. لماذا؟ لأن انصياعها لذلك لم يكن عن إرادة واختيار. طبعا ما دمنا في هذه النشأة يتبين أنه لم يكن عن إرادة واختيار، وإلا يوم القيامة سيتبين لا، الله سبحانه وتعالى كان قد أمرها أن تنصاع، ولكن يوم القيامة بعد ماذا؟ لا تنصاع، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هناك اعتراض، يعني صاحب الجلد لا يريد، ولكن الجلد يعترف أو لا يعترف. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا تبين أنه هنا أيضا كانت تطيع وهي تعلم ماذا تفعل، ولكنها كانت مأمورة بذلك. على أي الأحوال، قال كما يمكن للإنسان أن يتصرف في باصرته بإعمالها وإهمالها، وكذا في يده بالقبض والبسط والأخذ والترك ونحو ذلك، ولا محالة بين المالك وملكه بهذا المعنى رابطة حقيقية غير قابلة التغير، يوجب قيام المملوك بالمالك نحو قيام لا يستغني عنه، لأنه وجوده عين الفقر إلى علته، ولا يفارقه إلا بالبطلان كالبصر واليد إذا فارقها الإنسان. ومن هذا القبيل أيضا ملكه تعالى للعالم ولجميع أجزاء هذا العالم وشؤونه على الإطلاق، فله أن يتصرف فيما شاء كيف ما شاء، مو بما أمكن أيضا، لأنه كل ما هو ممكن ما لم يكن محالا فالله سبحانه وتعالى له الحق أن يتصرف فيه. وتقول هذا موجود في الإنسان، كل ما أمكن له الحق أن يتصرف فيه. لا، بعد ذلك سيتبين بأنه الإنسان له قدرة على أن يعمي بصره، ولكن يحق له أو لا يحق له؟ ها، هو مالك لو مو مالك؟ مالك لو مو مالك؟ خب يريد أنه يعمي، هذا يجاز له أو لا يجاز؟ تبين عاد أكو فد مالك فوق هذا، فد مالك في طول هذا المالك، هو الذي له الحق أن يتصرف فيما شاء وكيفما شاء، بلا أن يوجد من يقول له تصرف هذا ولا تتصرف هذا، هذا قبيح هذا ماذا؟ حسن. لأنه لا معنى لأن يقول يقال للمالك لا تتصرف في مملوك هذا قبيح هذا ليس بقبيح. هذا إن شاء الله أكو إشارة إلى من كلمات السيد العلامة في الجزء الأول من الميزان سنشير إليه. ومن الملك ما هو وضعي واعتباري، وهو كون الشيء كالإنسان بحيث يصح له أن يتصرف في شيء كيف شاء، ولكن بحسب الرابطة التي اعتبرها العقلاء من أهل الاجتماع لنيل الغايات والأغراض. وهذا إنما هو محاذاة منهم لما عرفوه في الوجود من الملك الحقيقي وآثاره. وهذا هو المطلب، ولعله من ابتكارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هو أنه كل أمر اعتباري بهذا المعنى يعتبره العقلاء له منشأ تكويني. أما بعد ذلك ننتقل إلى، طبعا يذكر خصوصيات هذا الملك الثاني، أنه قابل للانفكاك، قابل للنقل، قابل للملكية ونحو ذلك. وأما الملك بالظن فهو أيضا ينقسم إلى ملك حقيقي وإلى ملك اعتباري. الملك الحقيقي واضح وأنه فلان شخص ملك على فلان شيء، على فلان بلد، على فلان منطقة، هذا ملك أيضا، ولكنه اعتباري لو حقيقي من الواضح أنه قابل للانتزاع، قابل للانفكاك، قابل للانتقال، فإذا هو اعتباري. وعندنا ملكية حقيقية بالضم، هذه غير قابلة للانفكاك وغير قابلة للنقل والانتقال. ما هو تعريفها؟ قالوا أما الملك بالضم فهو وإن كان من سنخ الملك، يرجع إلى الملكية أيضا، إلا أنه بهذا المعنى، إلا أنه ملك لما يملكه جماعة الناس. الآن الملك ماذا يملك؟ يقول كل هذا الذي في البلد هو ملكي، ولكن الناس يملكون أو لا يملكون؟ نعم يملكون، فهو ملك في أو ملك في ملك، هو يملكهم وما يملكون، فملكيته تكون في طول ملكيتهم، وبعبارة أدق ملكيتهم تكون في طول ملكيته. فلهذا لو شاء وشاء أيهما مقدم؟ من الواضح أن الذي يتقدم بحسب التكوين ما شاءه، وبحسب الاعتبار أيضا ما شاءه الملك. فلهذا يقول فإن الملك مالك لما يملكه رعاياه له أن يتصرف فيما يملكونه من غير أن يعارض تصرفهم تصرفه. لماذا؟ لأن تصرفهم ملكيتهم إنما هي في طول ملكيته، ولا أن يزاحم مشيئتهم مشيئته، فهو في الحقيقة ملك على ملك، وهو ما نصطلح عليه بالملك الطولي كملك المولى للعبد وما في يد العبد. افترضوا أن العبد يملك أو لا يملك، على القول الفقهي الذي يقول أن العبد يملك، ولكن هو ما يملك مملوك لمن؟ مملوك لمالكه، مملوك لمولاه. هذا في الأمور الاعتبارية، في الأمور التكوينية أيضا كذلك، أنت وما تملك ملك لمولاك. هسه إما المولى الاعتباري وإما المولى الحقيقي، إما المالك الاعتباري وإما المالك الحقيقي. ولهذا كان للملك بالضم من الأقسام ما ذكرناه للملك، يعني ملك حقيقي وملك وملك اعتباري. والله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ملكا مطلقا، أما أنه مالك لكل شيء على الإطلاق فلأن له الربوبية المطلقة، وهذا تقدم في أنه رب، والقيمومية المطلقة على كل شيء، فإنه خالق كل شيء وإله كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. وأما أنه مليك على الإطلاق فهو لازم إطلاق كونه مالكا للموجودات، إذا ثبت أنه يملك الموجودات ملكا حقيقيا فهو مليكهم أيضا، فإن الموجودات أنفسها يملك بعضها بعضا كالأسباب حيث تملك مسبباتها، والأشياء تملك قواها الفعالة، والقوى الفعالة تملك أفعالها، كالإنسان يملك أعضاءه وقواه الفعالة من سمع وبصر وهي تملك أفعالها. وإذ كان الله يملك كل شيء فهو يملك كل من يملك منها شيئا ويملك ما يملكه ذلك الشيء، وهذا هو الملك بالضم، فهو مليك على الإطلاق. قال تعالى: له الملك وله الحمد، مو له الملك، هذا الميم، هذا الملك بالضم لا بالكاف، له الملك وله الحمد. وقال تعالى: عند مليك مقتدر، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا هو الحقيقي من الملك، ملكي والملك. إذن الصفة الأخرى التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى أنه مالك وأنه ملك، مالك لكل شيء ملكا حقيقيا وملك على كل شيء تمليكا وملكية حقيقية. الصفة الأخرى تأتي والحمد لله رب العالمين.